حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القول الثاني، وهو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، سواء كان هذا اللفظ صريحا أم ظاهرا أم كناية أم مجازا فلا فرق في ذلك. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول النصوص المتفرقة، ولم يشر المصنف لشيء من هذه النصوص إلا أننا نشير لثلاثة منها. النص الأول معتبرة محمد بن مسلم الواردة في باب الصلح التي تقدمت عليكم السلام في صفحة 78 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندي ولي ما عندك، فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما، حيث دلت الرواية على كفاية قول لك ما عندي ولي ما عندك في تحقق عقد الصلح، ولا يشترط في تحققه لفظ صالح، فتدل على كفاية كل لفظ له ظهور عرفي في إنشاء الصلح، ولا نحتمل الخصوصية لعقد الصلح فنتعدى منها لكل عقد لازم. النص الثاني صحيحة الحلبي الواحد أقول لك نص كلام السيد العاملي في حكايته، قال: فجوز أي الشهيد الأول البيع بكل لفظ دل عليه، فقال شهيد مثل: قارضتك وسلمت إليك، عوضتك وسلمت إليك، وما أشبه ذلك. الجزء الرابع صفحة 150. الفتوى الثالثة: ما أفتى به بعض مشايخ الشهيد الثاني بحسب ما حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه، كما في المسالك من الاكتفاء بكل لفظ. وأنقل لك نص كلامه، قال الشهيد الثاني: غير أن ظاهر أو لا من هنا أحسن نختصر، وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضا، يعني لكفاية كل لفظ، لكن يشترط في الدال كونه لفظا أو إطلاق، لا ولكن يشترط في الدال كونه لفظا، يعني يشترط فيما يدل على العقد أن يكون لفظا ولم يحدد. الفتوى الرابعة: ما أفتى به العلامة الحلي في التحرير حيث قال: إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل، مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما، مثل عوضتك سلمت إليك، وظاهره الاكتفاء بكل لفظ. الفتوى الخامسة: ما أفتى به المحقق الحلي في تبصرة المتعلمين وأفتى به العلامة في الإرشاد، إرشاد الأذهان، وأفتى به أيضا فخر الإسلام، فخر المحققين، في شرحه على كتاب الإرشاد لوالده العلامة بحسب ما حكاه السيد العاملي. ترى كل هذا، كل اللي بينقل المصنف كل حكاية عن السيد العاملي، فرح بها مولاي خوف من اكتفاء هؤلاء الثلاثة بكل لفظ. قال العاملي، أنقل لك نص كلام السيد العاملي: ومثل الكتاب التحرير حيث قال فيه: الإيجاب اللفظ الدال على النقل، مثل بعتك أو ما وملكتك أو ما يقوم مقامهما. لاحظ ثم قال: ونحوه التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام واللمعة والروضة والمفاتيح، وهو ظاهر جامع المقاصد. جيم 4 صاد 150. الفتوى السادسة والأخيرة: ما يظهر من فتوى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وأتباعه الذين تبعوه، وهم سلار في المراسم العلوية، وابن البراج في المهذب، وابن حمزة في الوسيلة، من الاكتفاء بكل لفظ في إنشاء البيع، حيث إن عبارتهم مطلقة. وظاهرها الاكتفاء بكل لفظ في إنشاء البيع، وهذا ما استظهره السيد العاملي، وهذا هو مقصود المصنف حينما قال بل ربما يدعى. هذا نفس كلام السيد العاملي، هو الذي ادعى، لاحظ كلامه، وقد يدعى، هذا السيد العاملي يقول أنه أي أن عدم اعتبار لفظ مخصوص ظاهر الأكثر كالشيخ يعني الطوسي وأبي يعلى وأبي القاسم بن قولويه وأبي القاسم القاضي وأبي جعفر محمد بن علي الطوسي وأبي المكارم حمزة الحلبي وغيرهم أو غيرهم، حيث اقتصروا على الإيجاب والقبول مطلقين من دون تنصيص على لفظ مخصوص، معنى ذلك الاكتفاء بأي لفظ. مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 150. هذه الفتاوى الست وقفنا عليها كلها في كتاب مفتاح الكرامة في الجزء الرابع صفحة 150، ولو أن المصنف نقل الصفحة بكاملها لكان أيسر لنا ولكم وله أيضا. هذا هو القسم الأول من هذه الفتاوى، الفتاوى الدالة على الاكتفاء بأي لفظ في مطلق البيع، في مطلق البيع ليس العقود، مطلق البيع أي نوع من أنواع البيع. القسم الثاني الفتاوى الدالة على الاكتفاء بأي لفظ في بعض أنواع البيع وليس مطلق أنواع البيع. وأشار المصنف لأربع من هذه الفتاوى، الأولى فتوى أكثر الأصحاب بحسب ما حكاه الشهيد الثاني في المسالك من جواز إنشاء البيع الحالي، هذا نوع من البيع، البيع الحالي بلفظ السلم، يعني أسلمتك الكتاب بدرهم، مع أن لفظ السلام خاص ببيع السلام الذي يقدم فيه الثمن على المثمن، ومع ذلك أفتى أكثر الأصحاب بجواز إنشاء البيع الحالي الذي يكون الثمن حالا والمثمن حالا بلفظ السلام، كما حكى ذلك الشهيد الثاني حيث قال وهذا اختيار الأكثر. هذا نص كلامه الجزء الثالث 405. الفتوى الثانية، ما صرح به جماعة كالشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث الصفحة 221 من صحة إنشاء بيع التولية وهو نوع خاص من البيع بلفظ وليتك السلعة أو وليتك العقد من دون حاجة للفظ بعتك، وبيع التولية هو الذي يكون البيع برأس الثمن، ولذلك قال الشهيد الأول وأما التولية فهي البيع برأس المال بخلاف المرابحة والمواضعة، المرابحة أكثر من رأس المال، المواضعة أقل من رأس المال، التولية بنفس رأس المال، اشتريته بعشرة أبيعه بعشرة، وأما التولية فهي البيع برأس المال ويشترط فيه علمه ولفظها كالبيع، ولو قال هذا محل الشاهد وليتك العقد أجزى، ولو قال وليتك السلعة احتمل الجواز، معنى ذلك أنه لا يشترط في بيع التولية أن يكون بلفظ بعته. الفتوى الثالثة، ما صرح به جماعة أيضا كالشهيد الأول من كفاية إنشاء البيع بلفظ شركتك كما في بيع التشريك، كان يقول البائع للمشتري شركتك نصف هذه الدار التي هي لي، يعني بعتك نصف هذه الدار التي لي بنصف قيمتها. فهنا تحقق البيع من دون لفظ بعت بل بلفظ شركت. شركتك نصف هذه الدار، يعني بعتك نصف هذه الدار بنصف قيمتها. ولذا قال الشهيد الأول في الجزء الثالث من الدروس صفحة 221 والتشريك، وقيل أن أول ما صرح بالتشريك هو الشهيد الأول، فلاحظ والتشريك هو أن يجعل له فيه، يعني يجعل البائع للمشتري فيه نصيبا في المبيع برأس ماله وهو بيع أيضا. ولو أتى بلفظ التشريك وليس بلفظ البيع فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه. الفتوى الرابعة والأخيرة، ما يظهر من الأصحاب من جواز إنشاء البيع بلفظ التقبيل كما حكى ذلك السيد الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال وظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة، يعني يقول البائع قبلتك نصف هذه الثمرة، يعني بعتك نصف هذه الثمرة، وأن لها حكما خاصا زائدا على البيع والصلح إلى آخر كلام المسالك الجزء الثالث صفحة 370. والتقبيل عندهم إما يكون هو بيع كما صرح بعضهم، أو هو صلح، بعضهم أدخل التقبيل في باب الصلح، أو أنه معاوضة مستقلة ليست بيعا وليست صلحا. وعلى كل حال ماذا؟ لا يشترط في هذا التقبيل أن يكون بلفظ البيع إن كان بيعا، أو بلفظ الصلح إن كان صلحا، فيكتفى به بلفظ قبلتك مثلا. هذا كله بالنسبة للقسم الثاني، فالذي تحصل منه أن الأعلام قد أفتوا في موارد خاصة من أقسام البيوع كبيع الحال وبيع التولية وبيع التشريك وبيع القبالة بالاكتفاء بأي لفظ. القسم الثالث والأخير من هذه الأقسام، لكن يا مولاي نطبق أو نبدأ القسم الثالث؟ كيف؟ القسم الثالث جيد. القسم الثالث. خب، الفتاوى الواردة في العقود الأخرى، يعني غير عقد البيع، حيث ظاهرها الاكتفاء بأي لفظ في إنشاء هذه العقود. وأشار المصنف لسبعة موارد أو لسبع فتاوى في سبعة أبواب فقهية. الأولى في باب القرض، حيث أفتى جماعة من الفقهاء، منهم الشهيد الأول في منهم الشهيد الثاني عفوا في المسالك الجزء الثالث صفحة 440، من الاكتفاء في إنشاء عقد القرض بمثل تصرف فيه أو أسلفتك أو خذه بمثله، ولا يشترط لفظ أقرضتك.
ولذلك قال والحاصل أن صيغته لا تنحصر في لفظ كالعقود الجائزة بل كل لفظ دال عليه كفى إلا أن أقرضتك صريح في معنى فلا يحتاج إلى ضميمة. الفتوى الثانية في باب الرهن حيث أفتى جماعة من الأعلام منهم الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 383 في كفاية إنشاء الرهن بأي لفظ كان مثل هذه وثيقة عندك أو أمسكه بمالك ولا يشترط رهنت. ولذلك قال الشهيد الأول وإيجابه رهنت ووثقت وهذا رهن عندك أو وثيقة إلى أن يقول ولو قال أمسكه حتى أعطيك مالك وأراد الرهن جاز. الفتوى الثالثة في باب الضمان حيث أفتى غير واحد من الأعلام بجواز إنشاء عقد الضمان بمثل لفظ تعهدت أو تقلدت ولا يشترط لفظ ضمنت. ولذلك قال السيد العاملي في شرح قول العلامة في مفتاح الكرامة الجزء الخامس صفحة 351 في الصيغة الصيغة وهي ضمنت وتحملت وتكفلت وما أدى معناه ما لفظه من الألفاظ الدالة عليه صريحا كتقلدته والتزمته وأنا بهذا المال ظهير أو كفيل أو ضامن أو زعيم أو حميل أو قبيل كما في المبسوط وغيره وكذا لو قال دين فلان علي كما في التذكرة إلى آخر كلام. الفتوى الرابعة ما أفتى به جماعة في باب الإجارة من جواز إنشاء عقد الإجارة بلفظ العارية وهذا ما صرح به العلامة المحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني صفحة 179 قال أما لو قال ملكتك سكنى هذه الدار سنة بكذا صح وكذا أعرتك لتحقق القصد إلى المنفعة وتردد المحقق في لفظ ماذا؟ في لفظ بعتك المنفعة في إنشاء عقد الإجارة بلفظ بعتك حيث قال لو قال بعتك سكناها سنة وكذا لو قال بعتك سكناها سنة لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان وفيه تردد. الفتوى الخامسة في باب المزارعة حيث أفتى جماعة بكفاية إنشاء عقد المزارعة بأي لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة كما قال المحقق والمقدس الأردبيلي لأن المصنف أشار إليه في مجمع الفائدة الجزء العاشر صفحة 96 والظاهر أن لا خلاف في الجواز يعني إنشاء عقد المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا يعني لابد الماضي والظاهر جوازها بالأمر أيضا بل حتى بالأمر أزارعه أو ماذا ازرع مثلا أما أزارعه مضارع خب كيف؟ في مجمع الفائدة والبرهان مقدس الأردبيلي الجزء العاشر صفحة 96 وعن مشهور الأصحاب كما حكى ذلك الشهيد الثاني في الروضة الجواز بصيغة إزرع حيث قال والمشهور جوازها بصيغة إزرع هذه الأرض الجزء الرابع من الروضة 476 الفتوى السادسة ما قبل الأخيرة مولاي، لا تتعب لا تتعب ولا تمل ولا تسأم، اليوم سهل خفيف. الفتوى السادسة في باب الوقف، حيث أفتى جماعة من الأعلام بجواز إنشاء الوقف بلفظ حرمت تصدقت ولا يشترط أوقفت، وهذا ما ذكره الشهيد في الروضة الجزء الثالث صفحة 164. قال وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة فقط، وإلا فهو صحيح. الفتوى السابعة والأخيرة في باب النكاح، وهو أهم الأبواب كما يقول بعض مراجع القميين، يقول أكثر مسائل العرب واستفتاءاتهم التي تأتينا في باب النكاح. خب، حيث أفتى بعض الأعلام كالمحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني صفحة 273 بجواز إنشاء العقد الدائم بلفظ التمتع، مع أن لفظ التمتع للعقد المنقطع، ومع ذلك يصح إنشاء العقد الدائم به. قال المحقق وفي متعتك تردد وجوازه أرجح. فتحصل لدينا من هذه الفتاوى المتعددة بأقسامها الثلاثة أنه يمكن إنشاء العقود اللازمة بأي لفظ له ظهور معتد به، ولا يشترط اللفظ الصريح، بل حتى لو كان مجازا أو كان كناية. فكيف يسند للأعلام أنهم يشترطون اللفظ الصريح ولا يكتفون بالمجاز البعيد أو القريب، مع أن فتاواهم بظاهرها كفاية كل لفظ ظاهر في المعنى؟ طبق يا مولاي بعد ماكو وقت. والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة، هذا الدليل الأول، النصوص المتفرقة. الدليل الثاني السيرة العقلائية والفتاوى، كأنما الفتاوى دليل، لكن قلنا مؤيد، هذه لا تصبح الفتاوى دليل إنما مؤيد. والفتاوى المتعرضة لصيغها، يعني لصيغها صيغ العقود في البيع، هذا القسم الأول بقول المطلق، وفي بعض أنواع البيع، هذا القسم الثاني، وفي غير البيع من العقود اللازمة، هذا القسم الثالث، هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود. فلا فرق بين قوله بعت وملكت وبين قوله نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك. نقلت إلى ملكك هذه كناية لكنها جلية، جعلته ملكا لك كناية لكنها خفية. وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين كالشيخ يوسف البحراني في الحدائق الجزء الثامن عشر صفحة 354، هذا من متأخري المتأخرين، اكتفى بكل لفظ. خب الآن يبدأ يسرد الفتاوى. القسم الأول كلمات الفقهاء في البيع بقول مطلق، وذكر ست فتاوى. الأولى وحكي عن جماعة ممن تقدمهم، ممن تقدم يعني متأخرين متأخرين، كالمحقق على ما حكي عن تلميذة من الحاكي سيد العاملي كاشف الرموز، أنه حكى حكاية في حكاية، أنه حكى عن شيخه المحقق أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وأنه يعني الآبي اختار أيضا ما اختاره أستاذ. الفتوى الثانية وحكي عن الشهيد الأول رحمه الله في حواشيه من الحاكي سيد العاملي أنه جوز البيع بكل لفظ دل على البيع، مثل سلمت إليك وعاوضتك. الفتوى الثالثة وحكاه في المسالك الشهيد الثاني عن بعض مشايخه المعاصرين. الفتوى الرابعة بل هو ظاهر العلامة في التحرير حيث قال إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهم مقامهما. الخامسة المحكي عن التبصرة المحقق الإرشاد العلامة شرح الإرشاد فخر المحققين. وحكاه السيد العاملي. فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد بمثل نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك؟ فهذا يدل على النقل، نقلته إلى ملكك جعلته يدل على النقل، فهذا كافي. السادسة، الفتوى السادسة، بل ربما يدعى، هذا ادعاه العاملي، أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ الطوسي وأتباعه، يعني 200 سنة والإعلام تبع للشيخ الطوسي حتى جاء ابن إدريس ونقض القاعدة. فتأمل، لماذا قال تأمل؟ لعله إشارة إلى أنهم حين، إلى أن الشيخ الطوسي وأتباعه حينما ذكروا اللفظ في قبال الفعل والمعاطاة، لا أنهم بصدد كفاية كل لفظ ولو لم يكن اللفظ صريحا، إنما ذكروا اللفظ في قبال كفاية الفعل، فيقولون لا بد من اللفظ ولا يكتفى بالفعل، لا أنهم يقولون بكفاية كل لا. القسم الثاني الآن من الفتاوى، الفتاوى الواردة في أنواع معينة وخاصة من البيع، وهي 4 بحسب ما أشار إليه المصنف. الأولى، وقد حكي عن الأكثر الشهيد الثاني الحاكي في المسالك، تجويز البيع حالا بلفظ السلام، فهذا قسم خاص من البيع وهو البيع الحالي بلفظ السلام. الفتوى الثانية، وصرح جماعة كالشهيد الأول بحسب ما نقلنا أيضا في بيع التولية بإنعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة، في هذا القسم الخاص وهو بيع التولية. الفتوى الثالثة، التشريك في المبيع بلفظ شركتك وليس بلفظ بعتك، وهذا الذي قاله الشهيد الأول ونقلنا عبارته. الفتوى الرابعة، وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة، أن ظاهر الأصحاب، هذا كلام الشهيد الثاني، جواز ذلك يعني القبالة بلفظ التقبيل، مع أنه بيع عند بعض العلماء وبعضهم عنده صلح، ومع ذلك يجوز بلفظ التقبيل مع أنه لا يخرج، هذه القبالة يعني هذه هذا التعامل لا يخرج عن البيع، هو إما بيع على رأي بعض أو صلح على رأي بعض آخر أو معاملة ثالثة لازمة، ومع ذلك قالوا بكفاية أن تكون بلفظ القبالة، لكن إذا كانت معاملة ثالثة لعلها هي قبالة معاملة مستقلة، فإذا كانت قبالة هي فما في إشكال. ولذلك بعض الشراح قال المفروض يقتصر المصنف على أنها لا تخرج إما بيع أو صلح، لأنها إذا كانت معاملة ثالثة فهي بعنوان القبالة فتصح بلفظي قبلتك مثلا أو تقبلت منك. هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع، هذا ما حضرني، يعني عندك كتب الشيخ الأعظم، عندك كتب بس لكنه بعيد قليلا خوف لا بس. القسم الثالث، وهو الفتاوى الواردة في العقود المختلفة، وهي 7 فتاوى. الأولى في باب القرض، وأما في غيره يعني غير البيع فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله تصرف فيه، يعني تصرف في هذا القرض أو انتفع به وعليك رد عوضه أو خذ بمثله وأسلفتك وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أنها كنايات لكن اكتفوا بها في القرض، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة. خب الثاني، الفتوى الثانية في باب الرهن، وحكي عن جماعة في الرهن أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه مثل قوله هذه وثيقة عندك، وعن الدروس تجويزه بقوله خذ أو أمسكه بمالك. الثالثة في باب الضمان، وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلدته وشبه ذلك. الرابعة في باب الإجارة، وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه كالأردبيلي جواز الإجارة بلفظ العارية معللين بتحقق القاض كما نقلنا كلام المحقق. وتردد جماعة منهم المحقق في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، بعتك منفعة هذه الدار، تردد مع أنه لا يشترط الصراحة. الفتوى الخامسة في باب المزارعة، وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان المقدس الأردبيلي كما في غيره، كما يعني في غيره في الجواهر مثلا، أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه فعل ماضي. وعن المشهور كما حكاه الشهيد الثاني في الروضة جوازها بلفظ إزرع، يعني بلفظ الأمر. السادسة في باب الوقف، وقد جوز جماعة الوقفة بلفظ حرمت وتصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الواقف مثل أن لا يبار، حرمت على أن لا يبار لأن البيع لا يبار ولا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات، يعني لفظ حرمت كناية على الوقف ليس صريحا، ولفظ تصدقت كناية على الوقف. الفتوى السابعة والأخيرة، وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا في النكاح الدائم، ومع هذه الكلمات الطويلة العريضة كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، يعني اللفظ الصريح كما أسند السيد العاملي، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميمها للقريبة والبعيدة كما هو عن سيد بحر العلوم، كما تقدم عن بعض المحققين، وهو السيد بحر العلوم على ما حكاه عنه تلميذه السيد العاملي. علاج المسألة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. منهم المحقق في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، بعتك منفعة هذه الدار، تردد مع أنه لا يشترط الصراحة. الفتوى الخامسة في باب المزارعة، وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان المقدس الأردبيلي كما في غيره، كما يعني في غيره في الجواهر مثلا، أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه فعل ماضي. وعن المشهور كما حكاه الشهيد الثاني في الروضة جوازها بلفظ إزرع، يعني بلفظ الأمر. السادسة في باب الوقف، وقد جوز جماعة الوقفة بلفظ حرمت وتصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الواقف مثل أن لا يبار، حرمت على أن لا يبار لأن البيع لا يبار ولا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات، يعني لفظ حرمت كناية على الوقف ليس صريحا، ولفظ تصدقت كناية على الوقف. الفتوى السابعة والأخيرة، وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا في النكاح الدائم، ومع هذه الكلمات الطويلة العريضة كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، يعني اللفظ الصريح كما أسند السيد العاملي، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميمها للقريبة والبعيدة كما هو عن سيد بحر العلوم، كما تقدم عن بعض المحققين، وهو السيد بحر العلوم على ما حكاه عنه تلميذه السيد العاملي. علاج المسألة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.